بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث عن فورية وجوب الحد، ولعلنا أشرنا في مطاوي البحث إلى أن هناك معنيين للفورية. المعنى الأول أن المقصود من الفورية سرعة المبادرة بمجرد تحقق شرائط الاستطاعة، فلو استطاع في هذه السنة وجب عليه المبادرة إلى أداء الحج في سنة الاستطاعة، ولو لم يبادر فلم يذهب للحج في سنة الاستطاعة كان عاصيا. المعنى الثاني أن المقصود من الفورية ليس سرعة المبادرة، وإنما المقصود من الفورية انحفاظ الاستطاعة، فإذا كانت الاستطاعة محفوظة بحيث لو لم يأتي بالحج في هذه السنة أمكنه الإتيان به في السنة اللاحقة، فحينئذ لم يكن عاصيا في عدم الإتيان بالحج في سنة الاستطاعة ما دام واثقا بالبقاء للسنة اللاحقة. كان الكلام في الاستدلال على فورية وجوب الحج، وقد ذكرنا دليلين. الدليل الأول عبارة عن الإجماع، والدليل الثاني عبارة عن حكم العقل القطعي بفورية أداء الحج متى ما استجمع المكلف الشرائط المعتبرة فيه وصار الوجوب منجزا عليه ببيان قد تقدم. من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها أيضا في إثبات الفورية الاستناد إلى بعض النصوص، دلالة بعض النصوص الواردة في التسويف على الفورية، فإن النصوص التي وردت في المنع من التسويف ظاهرة في ذلك. أبين من النصوص: صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث الأول، طبعا الوسائل المجلد رقم 11 الصفحة 25 الطبع الحديث. محمد بن الحسن الطوسي رضي الله تعالى عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا أمس أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق معتبر، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، شاهدنا، وإن كان سوفه يعني أخره تركه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به. فإن هذه النصوص تدل على حرمة التسويف، والمقصود من التسويف عدم الفورية والمبادرة إلى أداء الحج، فيستفاد من ذلك عدم جواز تأخير الحج لمن تحققت عنده الاستطاعة، وهو بعبارة أخرى يفيد وجوب المبادرة إلى الأداء فيثبت المطلوب. فتدل النصوص المذكورة على ماذا؟ تدل النصوص المذكورة على المبادرة. لقائل أن يقول: إذا كانت النصوص المذكورة تدل على هذا المعنى فكيف أفتى بعض أساطين العصر من المحققين من مراجعنا المعاصرين أطال الله بقاء وهو سيدنا المرجع دامت أيام بركاته بعدم وجوب المبادرة؟ طبعا هذه الرواية ليست على خلاف ما أفاده سيد المرجع دامت أيام بركاته، بل هي على وفق ما أفاد قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة، يعني إذا ترك المبادرة السنة والسنة القادمة والسنة التي تليها وهكذا، أما إذا لو لم يبادر السنة سيبادر السنة اللاحقة أو السنة التي بعد أو ما شابه مع بقاء الاستطاعة كما قلنا فلا ضير. ولذا ليس للرواية المذكورة دلالة على خلاف ما أفاده المصنف أو ما سيتضح من كلمات المصنف وما يتضح من كلمات سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف. أيضا الرابع من النصوص التي أو الرابع من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في المقام لإثبات وجوب الفورية صحيحة ذريح المحاربي التي أشار لها المصنف في المتن وتقدم ذكرها في البحث السابق. صحيحة ذريح المحاربي واردة في الباب رقم 7 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث رقم 1 صفحة 29-30 بل من الوسائل المجلد 11. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الوعيد المطلق على ترك الحج مطلقا بحيث يشمل صورة عدم المبادرة إلى الإتيان بالحج لداع عقلائي كاشف عن أن الحج من الواجبات المضيقة التي يلزم المبادرة إلى إتيانها في أول تحقق شرائطها، لأنه لو لم يكن كذلك لم يبادر المكلف إلى أدائه في عام الاستطاعة وكان ناويا للإتيان به في العام القادم مثلا لم يشمله التهديد ولا يستحق العقاب لكونه معذورا، ولهذا لم يلتزم أحد في مسألة من مات في أثناء وقت الصلاة ولم يؤدها في أول وقتها وكان ناويا الإتيان بها في وسط الوقت أو في آخره أنه مستحق للعقاب. ليش؟ لكونه معذورا، لجعل الشارع المقدس وقت أداء الصلاة موسعا. أما بالنسبة للحج لم يحرز أن الشارع المقدس قد جعل أداء الحج موسعا، وإنما ظاهره جعل أداء الحج مضيقا. إذن منه يتضح أن الوعيد والتهديد في صحيح ذريح المحاربي أو ذريح المحاربي ناظران إلى الترك المطلق مما يثبت كون الحج واجبا مضيقا فتجب المبادرة إلى الإتيان بالحج في عام الاستطاعة ولا يجوز تأخيره عن عام الاستطاعة حينئذ. النتيجة من خلال صحيحة ذريح المحاربي نستفيد الفورية وعدم جواز التأخير مطلقا، بل يجب المبادرة في سنة الاستطاعة بمجرد تحقق موجبات الاستطاعة كما لا يخفى. انتهى الكلام بعد ذلك في فرع جديد أشار له المصنف، وهو أن الحج لا يجب على المكلف في العمر إلا مرة واحدة، وهي المعبر عنها بحجة الإسلام. ولا يخفى أنه لو كان الدليل على هذا الأمر منحصرا في خصوص الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم يجدي الاستدلال بها في المقام، يعني لا يمكننا الاستدلال بها على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، وذلك لعدم دلالة الآية القرآنية على الاكتفاء بمرة كما لا دلالة لها على التكرار. إلا أن يدعي أحدكم بأن الطبيعي يكتفى في تحققه بإتيانه مرة واحدة، الكلي الطبيعي يتحقق بامتثاله ولو مرة واحدة بأي فرد من أفراده. يقولون أن الكلي الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده. وللحج أفراد متعددة، السنة والتي تلي والتي تلي والتي تلي، فيتحقق بأي فرد من أفراده فيلتزم بحصولها. وإلا إنصافا، دلالة الآية القرآنية على كفاية المرة أو على اعتبار التكرار غير واضحة. أقصى ما تدل الآية القرآنية تدل على تشريع الحج وأنه واجب، أما أنها تدل على وجوبه أكثر من مرة أو تدل على وجوبه مرة واحدة هذا غير واضح كما لا يخفى. ولهذا لا بد من التماس دليل آخر يدل على حصر الوجوب في مرة واحدة، أو قل يدل على تحقق الامتثال بالإتيان بالحج مرة واحدة ولا يلزم التكرار. يدلنا على كفاية المرة في تحقق الامتثال وعدم وجوب التكرار أمور. الأمر الأول تسالم المسلمين قولا وعملا على ذلك، فإن المسلمين جميعا متسالمون على كفاية الإتيان بالحج مرة واحدة وعلى عدم لزوم تكراره مرة أخرى قولا وعملا، وعمل المسلمين أيضا قائم على ذلك بأنه لا يعتبر الإتيان بالحج أكثر من مرة وكفاية الإتيان به مرة واحدة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني قيام السيرة القطعية، طبعا مقصودنا بالسيرة سيرة المتشرعة، قيام السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على هذا الأمر، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على كفاية الإتيان بالحج مرة واحدة وعدم لزوم التكرار كما لا يخفى. ثلاثا، النصوص الدالة على وجوب الحج في تمام العمر مرة واحدة. لم يتعرض المصنف خب، لكن لعلنا سنشير لذلك إذا استدعى الأمر، إلا خب واردين موجود. لو رجعت إلى الوسائل في المجلد الحادي عشر موجود ما يشير إلى أنه الحج واجب على الإنسان في العمر مرة واحدة. ما أشرت إليهم لكان الخوف هلأين موجودة أكثر من رواية على هذا المعنى، لو استدعى الأمر نأتي به. هذا الأمر الثالث. أمر الرابع، إن المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران في حياة المكلفين، فلو كان الحج واجبا على المستطيع في كل عام، يعني عدم كفاية مرة وعدم كفاية مرة واحدة في الامتثال، لنقل إلينا ذلك ولشاع وذاع بين المسلمين، بينما نجد أن الذائع والشائع بين المسلمين خلاف ذلك. الذائع والشائع بينهم أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. إذن هذه مجموعة من الأمور نعتمد عليها في إثبات أن الحج الواجب في العمر مرة واحدة، وهي المعبر عنها في حجة الإسلام. لكن في مقابل هذه الأدلة توجد نصوص تدل على وجوب الحج في كل عام على المستطيع، وقد أفتى على طبقها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العلل. خب لكن شكك السيد اليزدي قد صلى تربته الطاهرة في العروة في صحة النسبة إلى الشيخ الصدوق، وكذلك أيضا شكك في صحة النسبة السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه. دي عبارة السيد الحكيم. طبعا منشأ التشكيك أمران، أما صاحب العروة فقال بأن مسألة وجوب الحج في العمر مرة واحدة من الواضحات، فلا يتصور أن يفتي الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه على خلافها. وأما السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه فقال بأن المقام العلمي الشامخ للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه يمنع أن تصدر منه مثل هذه الفتوى، لأن وجوب الحج في العمر مرة واحدة من الواضحات، فكيف يتصور أن يغفل أو أن يغيب مثل هذا الأمر الجلي الواضح البين عن شيخنا الصدوق وهو ذو المقام العلمي الشامخ كما قلنا. لذلك شكك هذان العلمان في صحة نسبة هذه الفتوى أو هذا القول للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه على أي، مع أن الرجوع إلى علل الشرايع يضفي وشكلا واضحا يعطي صورة جلية أن الصدوق قدس سره قائل بما حكي عنه، وليس الصدوق رضي الله تعالى عنه مخالفا في ذلك، يعني فعلا النسبة صحيحة، إلا أن يدعي العلمان أن كتاب العلل قد تعرض إلى تصحيف وتحريف وزيادة، فأضيف على كتاب العلل ما ليس صادرا من شيخنا الصدوق ونسب لشيخنا الصدوق، وهذا يستوجب فقدان كتاب العلل قيمته وعدم إمكانية الاستناد إليه، لأنه سيكون عندنا علم إجمالي بأن الكتاب مشتمل على ما ليس لشيخنا الصدوق، فنشك في كل شيء شيء، فلا مجال للاستناد للكتاب، وهو صعب جدا.
شيخنا العلمان يلتزمان بصحة نسبة كل الكتاب أو بهذه العبارة؟
لم أجد في كلامهما ما يشير، هذا احتمال في ذهني، لعل مقصودهما هكذا، لكن هما لم يصرحا، هما شككا في صحة النسبة وقد برر تشكيكهما. أما الأول وهو سيد العروة أن الحكم من الواضحات، وكأنه يقول إذا كان الحكم بهذا الوضوح لا يمكن أن يغيب على شيخنا الصدوق، وأما الثاني وهو سيد المستمسك فإنه يتمسك بأن المقام العلمي الشامخ للشيخ الصدوق يمنع أن تغيب عليه مثل هذه المسألة التي هي من الواضحات. طبعا كأن العلمين رضي الله تعالى عنهما غاب عنهما النصوص التي اشتملت على أن الحج واجب على أهل الجدة في كل عام كما سيتضح، على أي حال فقط هذا وهو عبارة عن الإشارة للتشكيك كيفما كان. قل هناك نصوص دلت على وجوب الحج في كل عام على المستطيع، وقد أفتى على طبقها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العلل، وبالتالي لا معنى للتشكيك في النسبة كما عن السيد صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، أو كما عن السيد صاحب المستمسك أعلى الله في الخلد مقامه. كلامنا فعلا في النصوص المشار إليها. أيضا المصنف في المقام لم يتعرض لشيء من تلك النصوص، لكن نحن نشير إلى بعضها من النصوص التي دلت على ذلك. ما رواه علي بن جعفر في الباب الثاني من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث رقم 1 صفحة 16 من المجلد 11، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. هذا الطريق، وهذا الطريق ضعيف على الأقوى لوقوع سهل بن زياد فيه. نعم لو بني على أن الأمر في سهل سهلا خب فحين سهل عفوا حينئذ يمكن البناء على وثاقة أو اعتبار الطريق، أو لو بني على مدعى الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه لأن جميع مرويات الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن سهل يمكن أن يكون له طريق آخر لا يمر بسهل، فلو وقفنا على ذلك الطريق أمكن التصحيح وإلا فلا. للرواية طريق آخر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه. هذا الطريق من الطريق المعتبر أو طريق صحيح، بل من الصحيح الأعلائي جدا لا كلام فيه. قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. شاهدنا إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، فإن دلالتها على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام واضحة. كذلك عندنا الرواية رقم 2 وهي رواية حذيفة بن منصور في نفس الباب ونفس الصفحة عنهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل عن الحسن بن حسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور. هذه الرواية فيها علل سندية ثلاث، سهل ومحمد بن سنان وحذيفة بن منصور. طبعا جميل جدا إذا تبحث في حذيفة بن منصور، حذيفة بن منصور نص النجاشي على وثاقته، لكن نص ابن الغضائري على أن في أن ذكره ابن الغضائري وذكر فيه كلاما، فأشار إلى عدم التعويل على مروياته وأشار إلى أن أمره ملتبس. إني في كلمة أمره ملتبس كلام، الضمير في قوله أمره عائد على ماذا؟ إذا استظهرنا وهو الأقرب أن الضمير يعود إلى حذيفة فإن ذلك داع إلى البناء على عدم وثاقته، وأما إذا قلنا بأن أمره ملتبس عائد إلى الأحاديث فلا. طبعا طبقا لهذا سوف يكون عندنا معارضة بين توثيق النجاشي وتضعيف ابن الغضائري، وهذا كله مبني على الالتزام بأن كتاب الضعفاء ثابت النسبة لابن الغضائري. أما لو بنينا على رأي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة من أن كتاب الضعفاء ليس ثابتا النسبة لابن الغضائري فحينئذ لا معارضة لتوثيق النجاشي، لكن بناء على ما هو الصحيح من ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري سوف تقع المعارضة بين الصادر من ابن الغضائري وبين النجاشي، وعندها سوف تعمل القاعدة في عملية المعارضة بين التوثيق والتضعيف، هل يكون الترجيح للتوثيق، هل يكون الترجيح للتضعيف، هل يكون الترجيح للفرد يعني الترجيح لابن الغضائري أكان موثقا أم كان مضعفا، الترجيح للنجاشي أكان موثقا أم كان مضعفا. هذه كلها قواعد يعني يتم التعويل عليها في مقام التطبيق، علنا في طيات البحوث القادمة عندما يستدعي المطلب الوقوف نقف عند بعضها، وإنما الآن للإشارة. علي الرواية ضعيفة سندا بعلل ثلاث كما قلت. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. أيضا عندنا رواية في نفس الباب وهي رواية رقم 4 صفحة 17 محمد بن يعقوب عن